بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، قبل أن نبدأ في تنبيه، في الدرس الماضي حصل خطأ في فضل ترك الكذب وإن كان مازحا. قلنا أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لا، صوابه في وسط الجنة، يعني فيها من ترك المراء. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني بس تنبيه على هذا الخطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الترمذي ورحمه الله وإياه: باب ما جاء في مواساة الأخ. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. هذه المخاة معروفة، كانت في أول الهجرة، لكن لما هاجر الصحابة المهاجرون رضي الله عنهم آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، وهذه الأخوة كانوا يتوارثون بها في أول الإسلام، ثم نسخ التوارث بها وصار التوارث بين أولي الأرحام فقط، يعني الأقارب. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فهذه الأخوة ما المقصود منها؟ المقصود الترابط والتحاب والتواد، من أجل أن يكونوا يداً واحدة على عدوهم، لأنهم كانوا يعني هاجروا، فالنبي عليه الصلاة والسلام هيأهم للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن العرب رمتهم عن قوس واحدة، فلا بد من ترابط قوي من أجل أن يواجهوا شدة بأس الأعداء وكثرتهم. فأخى النبي عليه الصلاة والسلام مؤخاتين، مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، مثل هذه الحادثة أو هذه القصة بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المهاجرين وسعد الربيع من الأنصار، وفي مؤاخاة أخرى من المهاجرين أنفسهم، بين المهاجرين أنفسهم. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين زيد بن حارثة ومن أو حمزة رضي الله عنه، وإذا قال زيد لما اختصموا في ابنة حمزة بعد وفاة حمزة رضي الله عنه، بعد استشهاد حمزة رضي الله عنه، قال زيد إيش؟ ابنة أخي، مع أنه ما في نسب بين زيد وحمزة رضي الله عنه، إنما يريد المؤاخاة التي أخى بها النبي عليه الصلاة والسلام بينهما. هل هي مشروع اليوم يؤاخي إنسان بين فلان وفلان وفلان وفلان؟ أنا أقول هذه ليست مشروعة الآن، لأن الصحابة لم يفعلوها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعلها الصحابة ولا من بعدهم، إنما يكتفى بالأخوة العامة، إنما المؤمنون إخوة. لأن هذه المؤاخاة نسخت وعاد ميراث لأولي الأرحام، فإذا هذه المؤاخاة نسخت وبقيت الأخوة العامة، حق المسلم على المسلم ست، وخلى الحقوق العامة بين المسلمين. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه، أي بين عبد الرحمن وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما، فقال له، أي سعد بن الربيع: هلم، أي تعالى، هلم أقاسمك مالي نصفين، ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها. يعني هذا غاية الكرم والجود من سعد رضي الله عنه، جاد بنصف ماله وبإحدى زوجتين، هذا ما فيه محظور، يطلقها فإذا انتهت العدة تزوجها. بعض الناس يشنع على هذا، يقول كيف يعني يشاركه في أهله وكذا، يعني أقول هذا اجتهاد من سعد الربيع رضي الله عنه، وهو أيضا يطلقها، والطلاق ليس بحرام لغرض معين، يطلقها وإذا انتهت العدة تزوجها بعقد جديد، ليس في هذا المحظور، فاجتهاد بن سعد، وذلك لم يقبل عبد الرحمن لشهامته وعزة نفسه رضي الله عنه، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دعا له مقابل هذا الإحسان العظيم، بارك الله لك في أهلك ومالك. هذا يعني مصداق قوله تعالى في وصف الأنصار رضي الله عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي شدة حاجة. قال دلوني على السوق، فدلوه على السوق، فما رجع يومئذ إلا معه شيء من أقط وسمن. يعني عبد الرحمن رضي الله عنه تاجر وعنده خبرة بالتجارة، فلما وصل السوق صار يبيع ويشتري حتى يعني فاضل معه شيء من أقط وسمن، يعني ربح، صار معه شيء من هذه الأشياء السمن وأقط قد استفضله، يعني بقي معه. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه وضر صفرة، يعني ردع من زعفران كما في بعض الروايات، يعني بقعة من زعفران. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتزعفر الرجل كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. الزعفران هذا طيب النساء، فلا يجوز الإنسان يتزعفر يطلي جسده أو ثيابه بالزعفران. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام حس وشعر بأنه تزوج، أنه طيب النساء، قال له: مهيم، يعني ما هذا؟ فقال: تزوجت امرأة من الأنصار، يعني وفقه الله في التجارة، فباع واشترى ولم تمضي مدة، يعني ليست بالطويلة، يعني ما مضت مدة إلا وقد تزوج، لكن بمهر يسير. قال: فما أصدقتها؟ قال: نواة. وقال حميد أو قال: وزن نواة من ذهب. اختلفوا في هذا، هل النواة نواة التمر، وزن نواة التمر من ذهب، أو أنه يعني مقدار أو وزن معين. ذكر يعني المؤلف رحمه الله كلام العلماء، قال أحمد: وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث، وقال إسحاق: وزن نواة من ذهب وزن 5 دراهم. على كل حال هذا وزن معروف عندهم، وقد ترك هذا من أزمنة بعيدة. قال: أولم ولو بشاة، وفي لفظ قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. يعني هذا يدل على يعني تسامح الصحابة رضي الله عنهم وقلة المال أيضا، حيث إنه تزوج بمهر يسير، وزن يعني نواة من ذهب، سواء 3 دراهم أو 5 دراهم، شيء يسير. النبي عليه الصلاة والسلام كم كان مهره حتى يتبين لنا قلة مهر عبد الرحمن رضي الله عنه؟ 4 واقي ونش، يعني 500 درهم. شو الفرق؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مهره 500 درهم، وعبد الرحمن كم؟ 5. كم هذه؟ قليلة جدا. ولكن هذا يدل أن الصحابة رضي الله عنهم لا يبالون بالدنيا، وإنما المقصود حصول العفاف والخير وكفالة الزوجة والإحسان إليها بالنفقة ونحوها، وليس المقصود المال في الزواج. أولم ولو بشاة، ما حكم الوليمة؟ هل هذا الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ للوجوب، يعني العلماء حملوه على الاستحباب، يعني معروف عند أهل العلم، جمهور أهل العلم حملوه على الاستحباب، لأن الواجب هو العقد، يكون فيه شهود، شاهد عدل، ولي، والولي والشهود والمهر والرضا والمكافأة على قول، هذه شروط النكاح. والوليمة يعني تمام الإعلان، يحصل بها تمام الإعلان، أعلنوا هذا النكاح، فإذا أولم ودعا الناس اشتهر أنه تزوج، أنه يعزم الناس على زواجه، فكل من دعاه علم أنه تزوج فهذا فيه تمام الإعلان، لكن إذا حصل شهود شهد اثنان على العقد حلت الزوجة، والوليمة تكون من باب الكمال وتمام الإعلان. أولم ولو بشاه، هل هذه للتقليل؟ ولو بشاه يعني ولو بشاه يعني أقل شيء، ويمكن أن يولم بأكثر، في خلاف، لكن ظاهر السياق أنه للتقليل. أولم ولو بشاه، أن عبد الرحمن فتح الله عليه صار عنده خير، والشاة بالنسبة له سهلة. أولم ولو بشاه، النبي عليه الصلاة والسلام أولم بلحم في بعض زواجاته وبخبز في حيس، مرة حيس وهو التمر والسمن والعقط، ومرة بخبز ولحم في زواجه من زينب رضي الله عنها، فعلى حسب الحال، إذا تيسر اللحم فهو أفضل، وإلا فيولم بما يتيسر. باب ما جاء في الغيبة أو في الغيبة. نعم. لا فيها حديث لا بأس، في أكثر من حديث، مجموع حسن، حسن الألباني وضار الشوكاني، ففيها حديث لا بأس به، مجموع الطرق تكون حسنة. يعني هذا يدل على شهامة الصحابة رضي الله عنهم، على حبهم وإيثارهم للآخرة وزهدهم في الدنيا كما هو ظاهر. سعد بذل نصف ماله وتنازل إحدى زوجتيه عبد الرحمن رضي الله عنه، لم يقبل لشهامته كرم نفسه، ودعا له يعني أثناء يعني كافأه بالدعاء على هذا الإحسان، ثم ذهب للسوق باع واشترى. هذا يدل أيضا على أن البيع والشراء لا ليس به بأس، ولا يدل على الحرص على الدنيا ما دام أنه بحدود الشرع، ما لم يتعدى حدود الشرع فلا بأس، مهما كان فاضلا له يبيع ويشتري. أبو بكر كان تاجرا، وعمر رضي الله عنه كان أيضا يبيع ويشتري، يقول الهاني الصفق بالأسواق، وعثمان كبار التجار الصحابة، عبد الرحمن بن عوف كذلك، كثير من الصحابة كان يبيع ويشتري، فلا حرج في ذلك ما لم يتعدى حدود الشرع. باب ما جاء في الغيبة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ الغيبة مأخوذة من الغيبة، يتكلم في أخيه بما يكره حال غيبته، فإذا كان حاضرا لم تكن غيبة، وتكون من باب السباب، سباب مسلم سوق وقتاله كفر، إذا كان حاضرا فهذا سباب، يسمع ما يكره من لعن أو شتم أو أي كلام قبيح، وإذا كان غائبا فهذه هي الغيبة، مأخوذة من الغيبة. قال: ذكرك أخاك بما يكره، يعني وإن لم يذكر أنه غائب، لكن مفهوم من هذه اللفظة الغيبة، مأخوذة من الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره حال غيابه. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا حديث حسن صحيح ورواه مسلم، وهذا يدل على أن الغيبة يعني حرام ولو كان الكلام صحيحا، لأن بعض الناس يجهل هذه المسألة، فإذا قيل يا أخي لا تغتب فلانا قال أنا صادق وهو فعل كذا وقال كذا، حتى كنت صادقا لا يجوز إلا في حالات معينة وردت بها النصوص، وهي معروفة مشهورة، يقول حلول عند التظلم عند القاضي، في التظلم عند القاضي أو الاستفتاء أو الاستعانة على تغيير المنكر، وقال فلان يفعل كذا وكذا حتى عند من له سلطة حتى يغير المنكر، وفي النصيحة إذا سئل عن شخص لأمر مهم كنكاح ونحو ذلك، وأيضا التعريف إذا كان معروفا في هذا الوصف مثل الأعمش والأعرج نحو ذلك، ولم يقصد عيبه، إنما لا يعرف إلا بهذا الوصف. والسادس إذا كان مجاهرا بالفسق، فتجوز غيبته فيما جاهر فيه دون ما أسر. هذه الستة كلها دلت عليها النصوص. لو قال ما الأدلة على استثناء هذه الأمور؟ نأخذها واحدا واحدا. ما الدليل على استثناء التظلم عند القاضي؟ يعني هذا في الفتية والقضاء شبيه به، القضاء شبيه من باب أولى. إن أبا سفيان رجل شحيح ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني تغيير المنكر، يعني كلها باب واحد، كلها متقاربة. وأيضا يدل لذا قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يتظلم فلان فعل فلان قال فلان تسوى كذا فيما حصل من الظلم الواقع عليه. هل يشترط أن يكون عند السلطان عند القاضي، ولا يجوز أن يتكلم في من ظلمه مطلقا؟ هذه مسألة خلافية. أي صحيح الأرجح أنه يجوز مطلقا بقدر الظلم الواقع، لقوله عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، فيه إطلاق يحل عرضه. يعني واحد مثلا مطله حقه، يعني أقرضه أو باع عليه بالدين فلم يسدد مع القدرة، لي أي المماطلة، الواجد الغني يماطل كل ما قال أعطي حقي، قال غدا بعد أسبوع بعد شهر إن شاء الله بعطيك ولا يعطيه. لو أن يتحدث في المجالس ما الفائدة من هذا الحديث؟ يقول فلان ترى مماطل، فلان يكذب علي يوعدني ويخلف مع القدرة وقادر، ما الفائدة منه؟ في أكثر من فائدة. الفائدة الأولى تحذير الآخرين من معاملته، وثانيا يكون هذا من باب التعزير له، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يكون باب التعزير له مقابل هذا الظلم، وربما يضطره إلى أن يدفع يسدد لئلا تشوه سمعته، ولا سيما إذا كان من التجار وهو بحاجة إلى معاملة التجار الآخرين، ربما حذروا منه أو لم يبايعوه إذا اشتهر أنه مماطل. إذن الآية فيها عموم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولم يذكر عند القاضي. إذن هذا تقييد ما عليه دليل، لكن على قدر الظلم فقط، ما يتعدى إلى شيء آخر، يتكلم بقدر في مسألة الظلم كما يدخل في مواضيع أخرى. إذن هذا دليل عند القاضي. والفتية يقول فلان كذا كما قالت هند رضي عنها، وكذلك في تغيير المنكر من هذا الباب. الرابع النصيحة، ما دليلها؟ نعم ذكر كل واحد بما فيه لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قال ما قال أما أبو جهم فهو ضراب للنساء، فإنه ضراب للنساء. هذا لا شك أنه ذكره بما يكره، ضراب يعني يضرب النساء كثيرا، هذا عيب فيه، ولذلك لم ينصح النبي عليه الصلاة والسلام بالزواج منه. وأما معاوية فرجل صعلوك فقير يعني لا مال له، وهذا يدل على أن المال مطلوب في النكاح. والمرأة إذا قالت أنا لا أتزوج فقيرا ما عليها لوم، يعني هذا من أمور الحياة المهمة، يعني إذا تزوجت فقيرا عاشت الفقر معه، وهي يعني بحاجة إلى النفقة، فلا تلام إذا رفضت فقيرا ولو كان صالحا. بعضنا يقول هذه امرأة خبيثة، هذه امرأة مادية، هذه امرأة تحب الدنيا، جاء واحد صالح عشان ما عنده وظيفة فقير رفضته، ما عليها لوم وإن كان صالحا، لكن ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. ربما هذا الفقر يضطرها أو يكون سبب انحرافها أو طلب الطلاق فيما بعد، فلا حرج عليها. النبي عليه الصلاة والسلام نصح فاطمة ألا تزوج معاوية رضي الله عنه. مع أنه رجل فاضل صالح من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعبه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء لا في دينه ولا في خلقه إلا في هذه القضية فقط. ثم قال: ولكن أسامة. إذن نصح وذم اثنين من باب النصيحة. إذا نصيحتك في الزواج أو في معاملة، جاءك واحد قال والله أنا أبى أدخل مع فلان في مساهمة تجارية، ما رأيك فيه؟ وأنت تعرف أنه كذاب أو أنه مماطل أو ما شابه ذلك، تحذر تقول لا ترى فلان ما أصلح. يجب، نعم، الدين النصيحة، لا بد أن يخبره إذا كان يعلم. وإذا كان عليه ضرر يمكن يقول اسأل غيري وغيره يعرف، يعني سأله عن أخيه مثلا، لو أخبره عن أخيه صارت قطيعة. وفي ناس آخرون يعرفون صفة هذا الشخص يقول اسأل غيري، أنه ما توقفت عليه، لكن إذا توقفت عليه وجب عليه ولو كان أخاه، لكن يستكتمه يقول شوف أنا بعلمك لكن لا تعلم أحد، تصير قطيعة بيني وبين أخوي، ترى أخوي كذا وكذا. أذكر واحد من الأخوة الصالحين رحمه الله توفي، ذهب يخطب لابنه، هذه قضية واقعة يعني أعرف هذا الشخص بعينه، ذهب يخطب لابنه، ولده جاء قال أنا ودي أتزوج بنت فلان، وقت روح معي أخطبها، قال ما يخالف راح معه. لما دخلوا جلس مع والد البنت وقال جينا نخطب بنتك لولدي فلان ولكن تراي ما أرضى به الأب، تراي ما أنصح به. لا جهد، رجل صالح، صالح وورع وعابد رحمه الله، صعب قيام ليلة، فقال لكن تراي ما أنصح به. الولد عنده يعني بعض يمكن حلق لحية وحاجات وذا، ولا ما هو سيء تماما لكنه ما يرتد يعني بيصدق. فماذا فعل والد البنت؟ استوقعوا زوجه. فلما سئل قالوا كيف زوجت فلان؟ وصلح الرجل ذا، أعفى لحيته وصلح صار من خير الأزواج. قالوا كيف زوجته ويقول كذا؟ قال أعرف فلان شديد، اللي ما يرضى فلان أنا أرضاه. فلان شديد، فسبحان الله، يعني ما أثرت هذه الكلمة، بر ذمته ولم تؤثر على ولده، يعني الله سبحانه وتعالى يثيب الصادق ويوفقه. فهذا رد أبو البنت، حكيم أبو البنت، قال اللي ما يرضى فلان أنا أرضاه لأنه شديد، فزوجه وصارت عاقبة حميدة. الكلام هذا من أكثر من 40 أو 50 سنة. لا، مثل ما قلنا إذا كان معروفا فلا تخبر، لأنه ما توقف عليك. إذا قال لك واحد تقول بأبيك واسأل غيري، يجوز لك لأنه ما توقف عليك، هو خطأ أخطأ لما جاء يسألك أنت، لأن هذا يريد فتنة، إما أنه غير حكيم أو أنه مريد للفتنة. لماذا يأتي إليك والناس كثير؟ حتى لو أنت ابنه في ناس كثير يعرفون صفاته فما توقفت عليك، كونه يأتيك إما جاهل يعني ما عنده حكمة أو يريد شرا، وأنت لك أن تدفع عن نفسك تقول الله اسأل غيري، أنا ما توقف عليك. مش باقي، بقي تعريف إذا كان معروفا بهذه الصفة، ما دليله؟ فقام ذو اليدين، طيب جميل، استدلال طيب، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن ذكره أبو هريرة رضي الله عنه ولم ينكر. وعلى هذا السلف، على هذا جرى السلف والمحدثون يقولون الأعمش والأعرج وهكذا، ابن علية. طيب لو كان يكره هذا الوصف، نقول حتى لو كره أنه يحتاج إلى ذكره لأجل التعريف، لأنه لو ذكره باسمه لم يعرف. وذلك إسماعيل ابن علية، علية من أمه، كان يكره أن يقال له ابن علية، فيقول لا جعلته في حل، من قال ابن علية لا جعلته في حل. والسلف محدثون لم يلتفتوا لذلك ويقولون حدث إسماعيل ابن علية، لكن لو قال إسماعيل ابن إبراهيم ظهر اسمه أبوه إبراهيم ما عرف، إسماعيل إبراهيم ما يعرف. فهم محتاجون لتعريفه لأنه ثقة حتى يعرف صحة الحديث. فإذا هذا من باب التعريف، لكن إن أمكن أن يعرف الاسم فهو أفضل. ولذلك بعض المعلمين في المدارس والجامعات إذا دخل يخبر التلاميذ باسمه، يقول شوف أنا فلان ابن فلان، لا تقولون السمين الطويل النحيف الأصلع كذا، أنا اسمي فلان فلان، ما لهم عذر، أخبرهم باسمه. إذا لم يعرف اسمه ذكروا بأوصافه، وقد تكون أوصاف سيئة. فإذا أمكن عرف باسمه لم يجوز ذكر أوصافه، وإذا لم يعرف إلا بالوصف فيجوز للحاجة على قدر الحاجة. بقي المجاهر بفسقه، ودليله حديث عائشة المشهور إذنوا له بئس ابن العشيرة، النبي عليه الصلاة والسلام ذمه لأن فسقه ظاهر، فذمه لأجل لزجره عن هذه المنكرات وتحذير الغير منه. هذه فائدة ذكر ما فيه من أوصاف السيئة، في فائدة ينزجر هو ويحذره الغير، يحذرون هذا الشخص نفسه، وأيضا ينفرون من تلك الصفات التي صارت سببا في ذمه. ففي فوائد، ليس لأجل التشفي ومن أجل الذم لذاته، لا، هذا لأجل ما فيه من الفوائد. لكن هذا المجاهر بفسقه ماذا يحل؟ هل يحل أن يذكر كل عيب له أو عيب فيه؟ لا، يذكر ما جاهر فيه. لو فرضنا أنه عنده صفة أو صفتان يعلنها، وفيه منكر يخفيه، واطلع عليه شخص ولكنه يخفيه، هل يذكر ما أخفى؟ الجواب لا، لا يجوز أن يغتاب إلا بما أعلن، أما ما أخفى فلا يجوز. أن الأصل أنه مسلم وله حرمة، إلا من انتهى هو ضيع حرمته بإعلان هذا المنكر، إذا لا حرمة له، لأنه هو الذي أذهب حرمة نفسه بمجاهرته بهذه المعصية. طيب، لو قال كيف نوجه بعض ما ورد في الأحاديث من الذم والذي لم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، في يعني مواقف مشهورة في الصحيحين، لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام تبوك قال ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل حبسه برداه والنظر في عطفه، يشير إلى أنه منعه يعني الترف والكبر والنظر في عطفه، يهتم بمظهره ولباسه ولا يحب أن يسافر في الحر حتى لا تتغير ملابسه وتتسخ، يعني ذمه، منعه برداه والنظر في عطفه. سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر، كيف يوجه هذا؟ أنكر غيره لكن لم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام هذا المغتاب. نقول هذا لأنه يعني من باب اللي المجاهر بالمعصية، لأنه تخلف علنا وهذا منكر ظاهر، فلذلك كل ما فيه في هذا المنكر، منعه كذا وكذا لأنه فعل منكرا ظاهرا فتكلم فيه في هذه المسألة فقط، ماذا ذمه في أشياء أخر هذا من هذا الباب. فيه أيضا مثال آخر، قال رجل لسعد بن عبادة رضي الله عنه في قصة الإفك، لما دافع عن ابن أبي قال له أحد الصحابة كذبت لعمر الله لنقتلنه، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. ومعروف أن سعد بن عبادة رضي الله عنه ليس منافقا بل هو صحابي فاضل، فهذا من هذا الباب لأنه أخطأ. قالت عائشة رضي الله عنها كان رجلا صالحا، تعني سعدا بن عبادة، ولكن اجتهلته الحمية، يعني وقع في هذه الخطأ حمية، باب الحمية، لأن ابن أبي من الخزرج، سعد بن عبادة من الخزرج، والذي قال لنقتلنه من الأوس، فثارت الحمية، لأن سعد بن عبادة سيد الخزرج من الأسياد والأشراف، والسيد يعني كأنه يحمل راية قبيلته والدفاع عنه، فلذلك انبرأ للدفاع، لا كذبت، لا تقتل ولا تقدر على قتله، كيف يعني أنت من الأوس تقتل واحد من الخزرج وأنا سيد الخزرج؟ الحمية، خذته الحمية. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت ولم ينكر على من قال إنك منافق تجادل عن المنافقين، مثل لما قال عمر رضي الله عنه لحاطمة ببلتعة، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، سكت النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قد يقال إنه زكاه، شاهد له بالإيمان، قال صدق فلا تقول له إلا خيرا، يعني كأنه أنكر هذا أنه ليس بمنافق وإن كان وقعت منه هذه الزلة. كل هذا يعني من باب أنه فعل منكرا فذمه الذام لأجل منكره المعلن، لكن ليس على الإطلاق. يعني الغيبة يعني هل هي من كبائر الذنوب أو من الصغائر؟ يعني هذه مشكلة، قلنا من الكبائر معناه أنه أكثر الناس فسقة، يعني قل من يسلم من الغيبة، نسأل الله العافية والسلامة. فهل هي من الكبائر ولا من الصغائر؟ ها؟ لا يتركنا من المالكية والمالكية، ذا بعدنا عنها، خلنا مع النصوص تطلع لنا بقول المالكية ما لها أصل. فهل من الكبائر؟ في وعيد على الغيبة ولا ما فيه؟ وفي وعيد شديد، أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وفي حديث كثيرة، فإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فيعني في نصوص كثيرة تدل على عظم حرمة عرض المسلم، ولكن يعني هذه بلوى يبتلى بها كثير من الناس، نسأل الله العافية. وإذا سألت شخص قال والله أنا أتكلم فيه لأنه سيء، لأنه خبيث وأنه كذا ولأنه فعل وترك من المنكرات وكذا، كمن يتكلم فيه الأمراء والحكام ويسبهم في المجالس، فعلوا فعلوا فعلوا، يقول هذا من باب الغيرة وكذا وبغضهم في الله ونحو ذلك. على كل حال، الأسلم للمؤمن الكف، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبهم، والسلامة لا يعدلها شيء، حارس أنه يكف لسانه ما استطاع، وإذا حصل منه شيء يستغفر الله في المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يدعو على العموم، اللهم اغفر لكل من اغتابته، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لكل من له حق علي، كل من ظلمته، يعني دعوات عامة يدعو بها في يوم وليلته، يجعله من جملة الدعاء الذي يدعو به على الدوام. إذا دعا نفسه ولوالديه ولزوجه وأولاده وعموم المسلمين يخص من له حق عليه، فهذه الدعوات خير، والغيبة شر، والخير يذهب الشر ويمحو بإذن الله، مع الندم التوبة ومع العزم على عدم العود، كل هذه الأشياء تخفف الأمر، وربما يسلم الإنسان من الوقوع في هذه الكبيرة مع التحرز ومع الندم إذا وقع شيء، مع الاستغفار، مع الدعاء لمن اغتاب، كل هذه إن شاء الله تسهل وتهون هذا الأمر. وهذا يعني في الغالب لا يسلم منه أحد إلا من سلم الله تبارك وتعالى، لأن الحديث شهوة كبيرة، والناس يحبون الحديث في الواقع، يعني لو اجتمعوا ناس قل ما يتحدثون في أحكام الطهارة ولا في أحكام الصلاة ولا في أحكام الزكاة أو الصيام، هذه حديث ما تستهوي الناس، اللي يعني تستهويهم يعتبرون فاكهة المجالس فيها لذة الواقع، صار على فلان والله فلان صار عليه كذا وراه كذا، لكن مسكين والله أنه سوى كذا وأنه فعل كذا أشياء سيئة، وفلان أصر عليه، فلان لا ما شاء الله عليه ممتاز سوى كذا، فيسمعون هذا وهذا تلذذون كأنه نشوف شريط أخبار، فلان سوى، فلان راح، فلان سافر، فلان تزوج، فلان نجح، فلان تخرج، فلان سوى كذا وكذا. ربما أنه ما عنده حقد على هذا الشخص ولا يكرهه، لكن يجر الحديث، فلان والله فاشل، كل عاد كم سنة وكذا، غبي وضعيف العقل وكذا، ولا يقول مهمل، فلان سيء ومهمل مو بحريص على الدراسة وكذا، وهذا يقول كلمة وهذا كلمة، هذه طبيعة في الناس. فالذي يريد لا يغتاب يبتعد عن مخالطة الناس، لأنه قلما تسلم مخالطة من الغيبة. ومن الذي سيخالط طلبة علم؟ كل ما جلسوا آية وحديث وحكم أدل على، وحتى طلبة العلم أحيانا يتكلموا فساد شرعية، وأحيانا هم بشر يشتاقون للحديث الواقع والأخبار والأحوال، أحوال الناس، هذه طبيعة محببة، أشياء محببة للنفوس. لكن إنسان يجتهد ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما يهون هذا الأمر أنك إذا اغتبت شخص واثنين وعشرة يمكن اغتابك 20 30 فلك عليك، زي التاجر الذي يبايع الناس له حقوق وعليه ديون، وفي النهاية يمكن أنه سالم، عليه ديون وله حقوق يمكن الذي له أكثر من الذي عليه، فهذه تجبر هذه. لكن ليس معنى الإنسان يتساهل ويعني يتقصد، لا، يحرص ويحاسب نفسه ويعني ينتبه. بعض الإخوة ينبه بعضا، لكن إذا فلت شيء فهو يلجأ إلى الاستغفار والدعاء، الله غفور رحيم، نسأل الله العفو. نعم. المبتدع هذا يعني ما له حرمة، المبتدع هذا في كلام في بدعته، هذا قد يكون واجب فرض عين على العلماء أن يبينوا فلان عنده كذا وكذا، كما كان الإمام أحمد رحمه الله إذا سئل يبين، رواة الحديث يبينون الصحيح من الضعيف، هذا باب النصيحة، النصيحة في الدين، فلان يحذر عنده كذا وكذا، تحذر من مؤلف، والله المؤلف الفلاني عنده أشعرية، عنده كذا عنده كذا، تحذر من مؤلفاته، هذا باب النصيحة، النصيحة في الدين، وهي أهم وأعظم نصيحة في الدنيا. إذا جاز أن يتكلم في شخص لأجل زواج فكيف بأمر عقيدة وأمر الدين؟ هذا أهم. لا، التحلل هذا فيه خلاف، والأرجح أنه غير مشهور، لأنه ما كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أن واحد يأتي للثاني يقول أنا اغتبتك كذا وكذا وحللني. أولا هذا غير معروف، ثانيا تكثر الغيبة كثيرة، وثالثا أنها تغر الصدور، يمكن أن تقول كلمات ما في قلبك حقد على فلان، لكنك تعرف أنه عنده تصرفات غير سديدة، إما عنده ضعف في العقل أو حماقة في التصرف، فإذا تحدثت عن قلت فلان والله كذا وكذا وسوي وفعل ويترك، وأنت تحبه ما عندك يعني بغض له، لكن لو رحت وقلت أنا قلت أنك أحمق وقلت أنك كذا وكذا، يمكن ما عاد يكلمك بعد اليوم، أعوذ بالله، تكون عني كذا وأنت صديقي وأنت قريبي وأنت كذا، فهذه مفسدتها أكثر مصلحتي. إذن الحل أنك تستغفر له وتدعو له، هذا الحل، وتثني عليه إذا تيسر في المجالس التي اغتبته فيها، إن تيسر، يعني اغتبته في مجلس في فلان وفلان وفلان، اجتمعت مرة ثانية بدون ما يشعرون تجيب محاسن هذا الشخص، إن حسناته تذهب من السيئات، بدون ما تقول ترى اغتبت فلان وبكفر، لا ما يصلح، لا، بدون ما يشعرون تذكر الصفات الحسنة في ذاك الشخص، هذا يعني يقابل هذا. على كل حال يعني نقول الأصل في الغيبة أنها كبيرة، لكن أحيانا تكون يعني على حسب الحال، إما أن يتكلم فيه لأجل الدين غير على الدين، كما حصل في الكلام على كعب على سعد بن عبادة، وهذا غالب ما يتكلم فيه الصالحون، أنهم يتكلمون في أناس ينشرون الفساد وينشرون يعني المنكرات في المجتمع فيتكلم فيه من هذا الباب، فلان علماني، فلان فيه، وفلان كذا وسوى وفعل وكذا وكذا، يعني هذا أهون من الغيبة التي في الدنيا الخالصة. ولكن إنسان يحاول ما استطاع أن يكف لسانه وأن يتقلل من الخلطة على حسب القدرة. نسأل الله العفو والعافية. لا مو ما فيها، هي كذبت عليه، كذبت، قالت ما معه إلا مثل الهدبة، الهدبة الثوب، وكان حاضرا، قال كذبت يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديب يعني الجلد، ولكنها ناشزة تريد أن ترجع إلى رفاعة إلى زوجها الأول، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه. هذا يدل على أن كلام الخصوم بعضهم في بعض أنه مقبول، أنه ما جاءوا ليتخاصموا، فيسكت عنهم، لا ما أنكر عليه ولا أنكر عليها، ولكن قال حكم، قال تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. باب ما جاء في الحسد. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا أي بترك السلام، ولا تدابروا، يعني هذا تأكيد للتقاطع، أنه إذا قاطع أخاه أعرض عنه وولاه دبره، ولا تباغضوا من البغضاء، يعني الواجب الإنسان يحب أخاه المسلم ويحب له الخير، ولا تحاسدوا. الحسد كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، الحسد المذموم وهو تمني زوال النعمة، وهذا أنواع، والحسد المباح أن يتمنى مثل النعمة التي عند أخيه من غير زوال، هذا جائز، فإن كان في أمور الدين فهو مطلوب ومستحب، وإن كان في أمور الدنيا فهو مباح لكن ليس من الأمور الفاضلة، هذا مباح فقط. واحد يتمنى أنه عنده مال مثل ما عند أخيه، لا لأجل ينفقه في سبيل الله، لا بس من أجل التمتع بالمباحات، أو يغبط على بيت، والله فلان بنى بيت جميل يتمنى أنه يبني مثل هذا البيت، أو وظيفة أو نحو ذلك، فهذا يعني مباح ما فيه نهي عنه، لكنه ليس مستحبا. المستحب أن يغبط أخاه على أمور الدين، لا حسد إلا في اثنتين، رجعت الله القرآن فيقوم به أنا الليل وطرف النهار، ورجعت الله الحكمة فيقضي بها وعلمها، ورجعته الله مالا، مجموع الحديث يصير ثلاث أشياء، ورجعته الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأطراف النهار. هذه الغبطة المحمودة يتمنى أمور الدين. أما الحسد فهو محرم، تمني زوال النعمة، وهو أنواع أيضا، أشده أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه من غير أن تنتقل إليه، يدل على خبثه، وأنه يتمنى الشر للغير بدون أن يستفيد، هذا غاية الشر، وإذا سعى في إزالتها صار أشد، يعني الذي يسعى يحسد ويسعى في إزالة النعمة ولو لم تأتي إليه هذا أشد أنواع الحسد، ولهذا لأنه كره الخير للغير وسعى في إزالته بظلم وعدوان دون أي سبب، يعني واحد يشوف واحد عنده وظيفة طيبة فيبدأ يشي به عند المدير أو الرئيس، فلان ترى سوى كذا، فلان ترى أخطأ في كذا، فلان سوى كذا، فلان سوى كذا، فلا يزال يشي به حتى يفصل من عمله، الآن سعى في زوال النعمة عن أخيه ما يستفيد، يعني لو كان مثلا هذا ينافسه في العمل وقال أنا أبعده حتى أنفرد بهذا العمل، هذا الآن صحيح أنه حرام لكن أهو من الأول، لأنه يريد أن تأتي النعمة إليه، لكن هذا لا، ما يضر، أخوه موظف ولا وليس عليه أي ضرر، لكنه يكره النعمة له. هذه صفة الشيطان إبليس لما حسد آدم عليه السلام، وصفة اليهود هم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله، وصفة هابيل قابيل الذي حسد أخاه هابيل على أن تقبل الله منه، هذه من أسوأ الصفات والعياذ بالله. يليه الذي يتمنى زوال النعمة ويسعى فيها لأجل أن تنتقل إليه، هذا محرم لكنه أهم من الأول. والثالث الذي يتمنى زوال النعمة ولكنه لا يسعى في زوالها، هذا أهم من الاثنين. هذا الثالث يتمنى، يعني قرارة نفسه يتمنى ويفرح لو جاء الخبر أن فلان فصل أو طلق زوجته أو خسر في تجارة، يفرح لما بينه وبينه من المنافسة والبغضاء، هذا يتمنى لكن لم يسعى، هذا أهون من الاثنين اللي قبله. والرابع الذي يتمنى، يعني يحب لكنه يجاهد نفسه، يجاهد نفسه ولا يرضى ولا يعني يستسلم لهذه الخطرات، إنما يدافعها، هذا سالم، لا يؤجر ولا يأثم، لأنه لم يركن إلى هذه خواطر وحديث نفس تخطر ببال لكنه تعود من الشيطان ولا يسترسل مع هذه الخواطر، يجاهد نفسه يدافع هذه الخواطر، هذا لا يؤجر ولا يأثم. هذا الرابع. الخامس الذي إذا خطرت في قلبه هذه الخواطر دافعها بالقول والفعل، يدافعها، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يدعو لأخيه، يذهب يبارك له، مثلا جاء الخبر والله فلان عقد وسمع أنها امرأة صالحة وجميلة وزواجه في اليوم الفلاني، يروح يحضر مع أنه في شيء في نفسه، لكن تعوذ من الشيطان الرجيم، أول ما جاء الخبر ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقه، ويذهب يبارك له، يحضر زواجه. هذا يقولون يؤجر على هذا، وهذا من الذين يجاهدون أنفسهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لأنه لم يستسلم للخطرات أنها من نفسه والشيطان، ودافعها وتغلب عليها بالقول والفعل. والغالب أنه يزول الحسد، هذا علاج الحسد، إذا بارك وحضر الزواج ودعا لأخيه، والله سبحانه وتعالى يستل هذا الحسد من قلبه ويرتاح. والحاسد والعياذ بالله يهلك نفسه، لأن الحسد هذا كالنار في القلب، يغلي حتى قد يموت الحاسد بغيظه، وربما تزيد النعمة عند المحسود، والحاسد يزداد غما وغيظا، كما قال تعالى قل موتوا بغيظكم، الكفار يغتاظون من المسلمين، والله سبحانه وتعالى يزيدهم غيظا، قل موتوا بغيظكم، يعني يستمر الغيظ في قلوبكم حتى الموت ولا يزول بإزالة النعمة عن المؤمنين، أن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباد المؤمنين ويزيدهم من كل خير. كم صار أنواع الحاسدين في القسم هذا؟ في القسم المحرم خمسة. الأول هو أشدهم الذي يتمنى زوال النعمة من دون أن تأتي إليه ويسعى في زوالها بالقول والفعل، هذا أخبث الحاسدين. اللي بعده يتمنى أن تزول النعمة ويسعى لكن لأجل أن تنتقل إليه، هذا الثاني. الثالث الذي يتمنى ولكنه لا يسعى، هذا يأسى أنه يحب الشر للغير، هذا شك أنه حرام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، لكنه لم يسعى مع القدرة، لكنه يعني مستقر في نفسه وركن إليه، أنه يحب أن تزول لكنه لم يصل لحد السعي. الرابع الذي عنده هذه الأحاسيس لكنه لا يركن إليها ويقطع هذا التفكير، لكنه لم يسعى في إزالته بقول أو فعل. الخامس وهو أفضلهم يعني، وهذا ماجور الذي يدافع ويجاهد بالقول والفعل، والغالب أن هذا يذهب الحسد من نفسه. ويعني في ملاحظة أن الحسد المحرم في أمور الدين أعظم منه في أمور الدنيا، وهذا قد يبتلى به بعض الصالحين والعياذ بالله، يعني يتحاسد اثنان من طلبة العلم أو من الدعاة، يعني هذا من أسوأ أنواع الحسد، يعني يتمنى أن يتفرق الناس عن أخيه هذا العالم الذي يدعو إلى الله ويعلم الناس لأنه ينافسه، فيعني الآن يتمنى زوال النعمة عن أخيه العالم الصالح المعلم، وربما أنه يسعى في تشويه سمعته، هذا يحصل عياذ بالله بين بعض طلبة العلم إذا استرسل مع الشيطان والنفس، يبدأ يسب ذاك العالم أو الداعي إلى الله هذا في كذا، ويظهر أخطاءه كبرها وشيعها من أجل أن يتفرق الناس عنه، لماذا؟ لأنه ينافسه السمعة والجاه عند الناس، هذا أسوأ ما يكون. وللأسف قد يبتلى به بعض طلبة العلم، يعني واحد يعني سمعت إن واحد من طلبة العلم يتكلم في طالب علم ثاني، كل واحد له عنده طلاب ودروس وهذا يهاجم ذاك، فقيل له لماذا أنت يعني تهاجم فلان؟ قال أخ طلابي حسبي الله عليه. طيب طلابك ذول عبيد ومن الأحرار؟ إذا كانوا عبيد اشتريتهم بمالك وسرقهم منك راح يشتكوا على المحكمة، هذا سالف معتدي، لكن هذول أحرار وناس يبحثون عن العالم الذي ينفعهم علمه، وحضروا عندك ما استفادوا، وحضروا عند ذاك وجدوا علمه أحسن وشرحه أفضل فذهبوا إليه. طيب ماذا ما اللي يضرك أنت؟ ماذا تريد بالتعليم؟ تريد أن تنفع الناس؟ أخوك هذا ينفع الناس، فقل جزاه الله خيرا أنه يعني شال معي الحمل، لأن التعليم والدعوة والإنكار إنكار المنكرات فرض كفاية، إذا قام بمن يكفي سقط الإثم عن الباقين، إذا سمعتم فلان في المكان الفلاني في البلد الفلاني يدعو إلى الله ويعلم، المفروض إيش؟ أنك تفرح تقول جزاه الله خير، مثل واحد شايل حمل ثقيل وجاء واحد شال معه من الطرف الثاني، يفرح ولا ينهره؟ يفرح، جزاه الله خير خفف عني الحمل، لكن الشيطان حريص والنفس ضعيفة، وقد يقل الناصحون عند هذا الشخص، لو كان عنده ناصحون لا سددوه من البداية، قالوا احذر هذا حسد، اتق الله، أنت الآن تتمنى زوال الدعوة زوال التعليم، وهذا غاية الشر، إذا كان اللي يتمنى زوال النعمة المال عن شخص وهذا أمر دنيوي قد ما يفيد أحد، ويأثم إذا تمنى زوال المال عن زيد، كيف الذي يتمنى زوال العلم عن هذا العالم الذي ينفع به الناس ويعلمهم الكتاب والسنة، وهو من أهل السنة والجماعة ليس من أهل البدع، لكنه يبحث عن أخطاء عادية ليس من أحد، كل إنسان عنده أخطاء فيكبر هذه الأخطاء ويفشيها ويشيعها، فلان فعل وقال وقال كذا وكذا، والناس إذا جاب ثلاثة أخطاء أربعة خمسة عشرة صفة معا وقرأ الناس قالوا والله فلان سيء، لكن هذه العشرة أخطاء أولا أنها فيما يسوغ فيه الخلاف في خلاف سائق، وثانيا أنه مجتهد لم يتعمد الخطأ لخبث فيه، كل إنسان يجتهد من العلماء يصيب ويخطئ، وثالثا أنها مغمورة في جانب الصواب، عنده آلاف المسائل التي أصاب فيها، وهذه أخطاء معدودة، لكن إذا جمع هذه الأخطاء وسكت عن المناقب وذكر المثالب فالناس يرون أنه كله أخطاء، أنه جمع عشرة أخطاء، لكن لو كان هذا الشخص عنده أخطاء متعمدة، يعني يجيب بعض البدع والصوفيات والأشياء التي يعني لا وجه لها، إنما هي من أقوال أهل البدع وليس لها حظ من النظر ولخبث فيه وانحراف فيه، هذا صحيح لا بد أن ينتقد ويبين أخطاءه. لكن إذا كان خطأ ما يسوغ فيه الاجتهاد، مثل خلاف بين المذاهب الأربعة، هذا يرجح قول، هذا يرجح قول، هل لحم الإبل ينقض الوضوء لما ينقض الوضوء، ما في خلاف سائر، ما يجوز التعنيف والسب والتنقص، هذا خلاف سائر بين أهل السنة والجماعة وبين المذاهب الأربعة، بخلاف البدع. لا، إذا إنسان ابتدع وجاء بأشياء بدع ليس لها حظ من الدليل ومن النظر، هذا يجب الإنكار عليه وبيان ما عنده من البدع لتحذير الناس منه. على كل حال أمر يحتاج إلى مجاهدة، نسأل الله العافية. وكونوا عباد الله إخوانا، الأخوة تمنع من كل هذه المذكورات، ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، سبق الكلام فيه. هذا حديث حسن صحيح، ورواه البخاري في الصحيح. باقي حديث واحد عن السالم عن أبيه أي عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، والمراد به الغبطة كما سبق. رجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، ينفق يعني في سبيل الله، في مرضات الله، وليس المراد مجرد الإنفاق على المباحات. ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، يقوم به في صلاة، يصلي ويقرأ من حفظه، وأيضا يعلم القرآن كما في اللفظ الآخر: ورجل أتاه الله الحكمة. الحكمة هي العلم، الحكمة هي العلم الذي يثمر العمل، والعلم مبني على القرآن والسنة، فهو يقضي بها ويعلمها. يقضي كان قاضيا، أو يفتي إن لم يكن قاضيا، ويعلم ما علمه الله. لا شك أنه من خير عباد الله يقوم بالقرآن ويفتي ويعلم، هذا من خير عباده. وإن كان عنده مال أيضا مع العلم، فهذا نور على نور وخير إلى خير. إذا إنسان يشرع له أن يغبط أصحاب الأعمال الصالحة، هذه أمثلة، ويقاس عليها كل شيء. لو واحد علم من شخص يصوم، يصوم يوم يفطر يوم، يصوم اثنين وخميس، وهذا يعني عنده ضعف، فيتمنى يسأل فلان ويحظ فلان يصوم وكذا، نقول مشروع. يعني هذه أمثلة، لا حسد إلا في اثنتين، هل على سبيل الحصر؟ لا، بدليل أنه ذكر ثالث في الرواية الثانية. إذن معناه أنه لا حسد إلا في أمور الدين أيا كانت، اثنين ثلاثة أربعة عشرة، جميع أمور الدين يشرع إنسان أن ينافس فيه ويتمنى أن يكون مثل فلان وفلان من الصالحين. نسأل الله أن يهدينا أحسن الأخلاق والأعمال، وأن يجنبنا السيئة، إنه جود كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.